ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما عنه نهى وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين.
طيب ثم قال رحمه الله ومعنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. هذا هو معنى شهادة أن محمد رسول الله. فكل من لهج بهذه الشهادة فيجب عليه أن يستحضر هذه المعاني، فإن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يخلو من أمرين، إما خبر فالواجب فيه التصديق فالأخبار تقابل بالتصديق، وإما أمر فالواجب فيه الانقياد والتسليم، فالواجب في الأخبار التصديق والواجب في الأحكام الطاعة والانقياد والتسليم. واعلم أنه يجب طاعة النبي صلى الله عليه وسلم فيما أمر به، سواء علمنا ما حكمة هذا الأمر أو جهلنا الحكمة، سواء أدركته عقولنا أو لم تدركه. هذا فيما يتعلق بالأوامر، فمن علق العمل بالأمر على معرفة الحكمة فإنه لم يسلم القياد للنبي صلى الله عليه وسلم ولم يحقق هذه الشهادة، وحقيقته أنه إنما يعبد هواه، لأنه لا يقبل من الأوامر ولا ينتهي عن شيء إلا ما وافق عقله ورأيه. وهل يكون بهذا قد حقق العبودية لله عز وجل؟ الجواب لا، لم يحقق العبودية لله عز وجل، لأن العبودية التامة أن ينقاد لأمر الله عز وجل وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، أدركه عقله أو لم يدركه. هذا فيما يتعلق بالأحكام. أما ما يتعلق بالأخبار فالواجب على المؤمن إذا بلغه خبر الله أو خبر رسوله صلى الله عليه وسلم، الواجب عليه أن يؤمن بما أخبر الله به وبما أخبر به رسوله صلى الله عليه وسلم، علم معناه أو لم يعلم معناه، فإن هذا هو الواجب. فإن الإنسان مهما بلغ علمه فإنه قد يخفى عليه بعض ما أمر الله به ورسوله، فلا يدرك معنى ما أمر الله به ورسوله على وجه الكمال. وعلى هذا فإن الواجب على مثل هذا أن يسلم بما جاء عن الله وبما جاء عن رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول أؤمن بما جاء عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم كما جاء عن الله وعن رسوله على مراد الله وعلى مراد رسوله. وهذا الإيمان المجمل يكفيه وتبرأ به ذمته، ولا يلزمه معرفة التفاصيل إذا كان لا يستطيع معرفة التفصيل، لقول الله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. وهذا الذي عمل به سلف الأمة في كيفيات ما أخبر الله سبحانه وتعالى به عن نفسه أو أخبر به عما يكون في اليوم الآخر، فإنهم آمنوا بذلك على ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم دون الدخول في تعيين الكيفيات أو تصويرها. فمعنى الشهادة، معنى شهادة أن محمد رسول الله طاعته فيما أمر وتصديقه فيما أخبر، فشمل الواجب في الأمر والواجب في الخبر. ثم قال واجتناب ما نهى عنه وزجر، هذا تابع للأمر وهو تفصيل. وقوله وأن لا يعبد الله إلا بما شرع، هذا فيه بيان وجوب لزوم طريقة النبي صلى الله عليه وسلم على وجه الإجمال. فالواجب أن يسلم العبد للنبي صلى الله عليه وسلم القياد، وليعلم من رغب في الفوز والنجاة يوم القيامة أنه لا يمكن أن يحصل له مقصوده، ولا أن يفلح بمطلوبه، ولا أن يأمن مما يرهب، إلا بسلوك طريق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإن الله سبحانه وتعالى قد سد الطرق الموصلة إليه، جميع الطرق الموصلة إليه مسدودة مغلقة إلا طريقه صلى الله عليه وسلم. فمن رام الوصول إلى رضوان الله وجنته من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم فإنما يطلب ضائعا، لا يمكن تحصيله، لا يمكن تحصيله، فهو لا يجني من سعيه خيرا ولا يحصل مطلوبا. ويدل لهذا أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر فيما أخبر مما يكون في يوم القيامة، أن الذين يعبرون الصراط إذا من الله عليهم بمجاوزته وأرادوا دخول الجنة فإنهم لا يتمكنون من الدخول حتى يستفتح النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فيطرق صلى الله عليه وسلم باب الجنة فيقول الخازن من؟ فيقول صلى الله عليه وعلى آله وسلم محمد، فيقول الخازن بك أمرت لا أفتح لأحد قبلك. وهذا يدل على أنه لا سبيل إلى دخول الجنة إلا من طريق النبي صلى الله عليه وسلم، لا سبيل إلى دخول الجنة بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا من طريقه. فإذا كانت الجنة لا يفتح بابها إلا باسمه فإن دخولها لا يتحقق إلا لمن تبعه وارتسم منهجه وسار على هديه. وهذا دليل هذه القاعدة، أننا لا نعبد الله إلا بما شرع. وليعلم أن كل من عبد الله بغير ما شرعه الله سبحانه وتعالى أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فإنه قد افترى على الله، وما افتراه واخترعه لا يزيده من الله جل وعلا إلا بعدا أبدا. هذه قاعدة مضطردة في كل بدعة، في كل محدثة، فإن الله سبحانه وتعالى قد شرع لنا من الدين أكمله وأتم علينا النعمة وأسبغ علينا الفضل بكمال هذه الشريعة، فلا مجال للزيادة. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، فأكمله جل وعلا في القول، وأكمله في عمل الجوارح، وأكمله في عمل القلوب، ثم إنه أكمله على وجه رضيه سبحانه وتعالى. فمن زاد فقد سخط ما رضيه الله جل وعلا ولم يكتفي بما رضيه الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة. ودلائل هذه القاعدة أكثر من أن نأتي عليها، والأصل في ذلك قول الله تعالى أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ومن السنة قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. استمسك بهذا الصراط البين وهذا الطريق القويم، واعلم أن مآله إلى جنة عرضها السماوات والأرض. نسأل الله عز وجل أن يثبتنا عليه وأن يزيدنا هدى وتقى فيه. قال رحمه الله ودليل الصلاة والزكاة وتفسير التوحيد قوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. فهذه الآية تضمنت ثلاثة أمور، تضمنت بيان التوحيد وتفسيره، وتضمنت الأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، وفيه أن هذا الدين عقيدة وعملا هو أقوم الأديان، وأن كل من رام استقامة في غيره فإنه لا يحصل ذلك، لقوله تعالى وذلك أي المتقدم ما أمر به من التوحيد ومن إقامة الصلاة وإيتاء الزكاة دين القيمة الدين القويم والصراط المستقيم. قال رحمه الله ودليل الصيام قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وجه الدلالة قوله تعالى كتب عليكم الصيام. ودليل الحج قوله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وفي هذه الآية دليل على وجوب الحج، وهذه هي أركان الإسلام وشرائعه التي لا يستقيم إسلام المرء إلا بها. نعم. المرتبة الثانية.
المرتبة الثانية الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان، وأركانه ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره،
والدليل على هذه الأركان الستة قوله تعالى: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. ودليل القدر قوله تعالى: إنا كل شيء خلقناه بقدر.
هذه المرتبة هي المرتبة الثانية. فرغ الشيخ رحمه الله من المرتبة الأولى وهي مرتبة الإسلام، وتلخص لنا أن الإسلام هو الطاعات الظاهرة، هذا باعتبار ذكر الإسلام مع الإسلام، ذكر الإسلام مع الإيمان والإحسان، لأن تعريف الإيمان وتعريف الإسلام وتعريف الإحسان يختلف فيما إذا اقترن شيء منها بالآخر وفيما إذا جاءت منفردة. فإذا جاءت منفردة كان الإسلام يشمل الإيمان والإحسان، وإذا جاء الإيمان منفردا كان الإيمان شاملا للإحسان والإسلام، وكذلك الإحسان إذا جاء منفردا شمل الإسلام والإيمان. وانتبه لهذا التفريق. أما إذا اجتمعت كما هو الحال في حديث جبريل، فإن الإسلام يختص بالأعمال الظاهرة قولية أو فعلية، والإيمان يختص بالأعمال الباطنة، والإحسان هو الكمال والغاية في هذين الأمرين، في أعمال الظاهر وفي أعمال الباطن. انتبه لهذا. المؤلف رحمه الله قال: المرتبة الثانية الإيمان، ثم بيّن الإيمان وعرفه فقال: وهو 74 شعبة، أعلاها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان. وهذا تعريف للإيمان بنص النبوي، وفي هذا فائدة ولفتة مهمة لطالب العلم، أن الاصطلاحات الشرعية، أن الألفاظ الشرعية كالإسلام والإيمان والإحسان والبر والتقوى والصلاة والزكاة وغير ذلك من ألفاظ الشريعة، إنما يستقى معناها ويستفاد مفهومها من الشريعة لا من لسان العرب. وهذه فائدة تهمك وتفيدك في تعريف الإيمان، فإن أقواما عرفوا الإيمان بأنه التصديق، مجرد التصديق، وقيل لهم: من أين لكم هذا؟ قالوا: اللغة تفيد هذا. قلنا لهم: إن الإيمان أمره كبير وشأنه خطير، به تحصل النجاة من النار والفوز بالجنة، وهل مثل هذا، هل يعقل أن مثل هذا يتركه الشارع، يتركه الله سبحانه وتعالى، ويتركه رسوله صلى الله عليه وسلم دون بيان وتوضيح؟ الجواب لا. ولذلك ارجع في تعريف الإيمان وفي تعريف الإسلام وفي تعريف الإحسان وفي غيرهما من الاصطلاحات الشرعية إلى اصطلاح الشارع، إلى ألفاظه، إلى بيانه وتوضيحه، فإنه الغاية والمنتهى في بيان حقائق هذه الأمور. فالشيخ رحمه الله سلك هذا المنهج، فبين لنا الإيمان بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولا أظن أحدا يقرأ هذا الحديث إلا ويتضح له الإيمان، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بأن الإيمان 74 شعبة، ثم ضرب مثلا لكل شعبة من شعبه. فهذه المذكورات في هذا الحديث وهي 3 أمور ترجع إليها بقية الشعب، فأعلاها قول لا إله إلا الله، هذا أعلى شعب الإيمان، وهذا يفيد أن الأقوال تدخل في مسمى الإيمان، فالقول من الإيمان. ولذلك جعل أعلى مراتب الإيمان القول، وهو قول لا إله إلا الله. ثم قال: والحياء شعبة من الإيمان. الحياء عمل قلبي أو عمل قولي أو عمل في الجوارح؟ عمل قلبي. الحياء أصله في القلب، قد تظهر ثماره في الجوارح والسلوك، لكن أصله في قلب الإنسان. وبهذا تعرف أن جميع الأعمال القلبية تدخل في مسمى الإيمان. ثالث ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شعب الإيمان في هذا الحديث قال: وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إماطته يعني إزالته، وعن الطريق يعني الطريق المسلوك، سواء كان طريق مشاة، طريق سيارات، طريق دواب، كل ما استطرقه الناس ومشوا فيه بأرجلهم أو دوابهم فإنه يدخل في قوله عن الطريق. إماطة الأدناها إماطة الأذى عن الطريق، وإماطة الأذى عن الطريق عمل قلبي أو عمل قولي أو عمل في الجوارح، عمل في الجوارح. وبه نعرف أن من مسمى الإيمان عمل الجوارح، وأن من أخرج الأعمال عن مسمى الإيمان قد خالف ما أجمع عليه السلف وما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة. فهمنا من هذا الحديث أن الإيمان يكون في القلب ويكون في اللسان ويكون في الجوارح. واعلم أن قول النبي صلى الله عليه وسلم فأعلاها قول لا إله إلا الله ليس المراد مجرد القول الخالي عن تدبر ما تضمنته هذه الكلمة والخالي عن العمل بما تضمنته. فالحقيقة أن قوله فأعلاها قول لا إله إلا الله يشمل القول وعمل القلب، لأن القول قول القلب وقول اللسان، وقول القلب يكون بتصديقه وإخلاصه، وقول اللسان يكون بنطقه وتلفظه. إذن فهمنا الآن ما هو الإيمان. الإيمان قول وعمل، قول القلب وقول اللسان، وعمل القلب وعمل الجوارح. وعلى هذا تواطأت كلمات السلف، فمهما اختلف لفظها وتنوع تعبيرها فإنها ترجع إلى أن الإيمان قول وعمل. واضح يا إخواني؟ طيب، هل هذا تعريف الإيمان إذا قرن بالإسلام؟ هل قوله والإيمان نعم الإيمان وهو بضع وسبعون شعبة، فعلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان، هل هذا هو تعريف الإيمان إذا قرن به الإسلام؟ الجواب لا، الجواب لا، لأن ذكرنا قبل قليل أن الإسلام الأعمال الظاهرة إذا اقترن بالإيمان، وأن الإيمان هو عمل الباطن عمل القلب. والحديث تضمن قول اللسان وعمل الجوارح وعمل القلب. ففهمنا من هذا أن المؤلف رحمه الله بدأ بيان هذه المرتبة بالبيان العام، ليس الذي يكون مع الإسلام والإحسان. أما الإيمان الذي يقصد ويراد عند ذكر الإسلام، يعني عند اقترانه بذكر الإسلام، فهو ما قاله رحمه الله في قوله وأركانه ستة.